برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، وأستهلها بالعناوين: أكبر انكماش للاقتصاد العالمي في التاريخ، مصر تفتتح الموسم السياحي بإجراءات احترازية، ولبنان يعتزم إعادة هيكلة ديون بنحو 90 مليار دولار. ونبدأ من التقرير الفصلي لمفوضية الاتحاد الأوروبي، والذي توقعت فيه انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع دول العالم. فما هي أكثر هذه الدول تضرراً؟ حسب التقدير ستكون دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً، إذ ستواجه أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخها بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث سيتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري بنسبة 7.4%، أما اقتصاد منطقة اليورو فسينخفض بنسبة 7.7%. التقرير أيضاً توقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 1% بدلاً من 5.8%، بينما سيتراجع الاقتصاد الأمريكي والذي هو أقوى اقتصاد في العالم بنسبة 6.5%، والاقتصاد الروسي أيضاً بنسبة 5%. يعد هذا الرقم متوافقاً إلى حد ما مع تصريحات وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشتنيكوف، الذي أكد تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد نهاية أبريل الماضي بنسبة 33% مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا. تقرير المفوضية الأوروبية توقع أيضا تراجع الاقتصاد السعودي الذي يعد أكبر اقتصاد في العالم العربي بنسبة 3.5%. وسارعت جامعة الدول العربية لتقديم توصيات للدول الأعضاء فيها للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصاداتها، منها دعم المصارف الوطنية وزيادة نطاق التغطية ببرامج الحماية الاجتماعية، واتباع الحكومات العربية سياسات نقدية توسعية، وضخ المزيد من الحزم التحفيزية لدعم القطاعات الصحية، وزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي والصحي. وكذلك دعت الجامعة إلى إنشاء صندوق عربي للأزمات ووضع شروط مؤقتة أكثر مرونة لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء، وتأجيل الأقساط المستحقة على الدول، وتكوين فرق عمل للأزمة، وإنشاء صندوق تمويلي تشارك فيه الدول العربية مخصص لتمويل مشاريع الأمن الغذائي. وإلى مصر، التي افتتحت الموسم السياحي بشكل تدريجي حسب ما أعلن وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، بدءا من السياحة الداخلية وبنسبة 25% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية، على أن يتم تشغيل 50% من الحد الأقصى لطاقة الفنادق الاستيعابية اعتبارا من 1 يونيو المقبل. لكن البعض رأى أن بدء الموسم السياحي ما زال باكرا في ظل جائحة كورونا، إلا أن وزير السياحة أكد اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان. ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، من بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق نفسه بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان، وكذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير أو طابق في الفندق بكل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة أو حالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فضلا عن تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، إضافة إلى إجراءات أخرى تضمن حماية السياح. وبسبب الشلل الذي أصاب هذا القطاع الذي يعد من أهم عائدات الخزينة، صرفت وزارة القوى العاملة المصرية إعانات طوارئ للعاملين في قطاع السياحة بمصر تصل إلى أكثر من 24 مليون جنيها. تعليقا على هذا الموضوع، قال لقوانين الاقتصاد أحمد يوسف رئيس هيئة التنشيط السياحي المصرية إن هذه الخطوة تجريبية للتأكد من إمكانية افتتاح الموسم السياحي بشكل كامل.
طبعا نظرا للظروف الحاليه التي يمر بها العالم، اهم اجراء احنا بنتخذه هي الاجراءات الاحترازيه للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد. وزي ما احنا شفنا في الايام اللي فاتت كان في اجراءات كتير تعقيميه فيما يخص الفنادق والمطاعم السياحيه والمزارات الاثريه بمختلف انواعها. طبعا الحكومه اعلنت عن افتتاح جزئي للفنادق بحد اقصى 25% من الاوكيبنسي ريت بتاع كل فندق، وسلسله من الاجراءات المفروض كل فندق يتبعها. فطبعا السنة دي احنا بنتكلم ان هي دي الاجراءات.
واوضح يوسف ان اعادة فتح المطارات لاستقبال السياح من الخارج غير معروف حتى الان.
حتى الان هذا الموضوع غير محدد المدة، اعتقد بداية كده هنبدأ بفتح بسيط للسياح الداخلية داخل الدولة اولا عشان نبقى متأكدين من الاجراءات يعني اخذت مداها، ودي فترة تجريبية او خطوة اولى يتوقف يعني ما سنصل اليه من نتائج، واذا كان فعلا هذه الاجراءات ستحد من انتشار الفيروس وبحيث ان السياح داخليا وخارجيا يقدروا يستمتعوا بالسياحة بالحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم، وبناء عليه سننظر في الخطوات القادمة طبقا للنتائج التي سنصل إليها.
وحول إمكانية حدوث إصابات بالفيروس بين السياح، اعتبر يوسف أن الأمر ممكن في كل مكان وليس فقط في القطاع السياحي.
طبعا يعني فتح الفنادق تم بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات المعنية بالدولة، وهذا الموضوع وارد، طبعا ده سيناريو وارد، وبالمناسبة هو وارد أنه يحصل في أي حتة سواء كان فنادق أو أي أماكن سياحية أو غير سياحية تجارية أو صناعية وخلافه. وأنا أعتقد أن العالم كله ماشي في اتجاه أنه هو محتاج أنه هو يفتح النشاطات التجارية والصناعية والسياحية بتاعته مع الأخذ في الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية اللازمة.
استمعنا إلى أحمد يوسف رئيس هيئة التنشيط السياحي المصرية. وإلى لبنان الذي يسعى للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة ديون بنحو 90 مليار دولار على أن تقوم المصارف بتخفيضات في قيمة حيازاتها من السندات الدولية الحكومية والسندات بالعملة المحلية والموافقة على شروط النقد الدولي لإنهاء أزمة اقتصادية تضمنت تعثرا سياديا وانهيار العملة واحتجاجات شعبية واسعة النطاق. وتعكف جمعية مصارف لبنان على وضع خطة إنقاذ مالي ستحافظ على بعض رؤوس أموال البنوك بدلاً من شطبها كما تقترح الحكومة. وللمساعدة على إعادة فتح الاقتصاد من جديد، تتصور خطة الحكومة إصدار 5 تراخيص لمصارف تجارية جديدة بشرط وجود رأس مال لا يقل عن 200 مليون دولار وأن يكون 50% منها أموال جديدة. وخلال مداخلة هاتفية مع قوانين الاقتصاد، قال الخبير بشؤون الاقتصادية أنتوان شربانتيه إن أزمة لبنان يمكن حلها دون الارتهان لصندوق النقد الدولي، وذلك بمعاقبة الفاسدين وإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي.
السؤال الأساسي هو لماذا يسعى لبنان منذ وقت يعني للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلية الديون، والكل يعرف ما هي شروط صندوق النقد الدولي ومن هو خاضع وأي قطب عالمي ولأي سياسة، فهو يتبع ويخضع لسياسة ومشاريع الولايات المتحدة الأمريكية والمحور الغربي. والسؤال هو لماذا يريد لبنان والحكومة اللبنانية الخضوع رغم كل الفرص المتاحة لها لإعادة هيكلية ديونها ولحل الأزمة الاقتصادية؟ لماذا ما زالت تشدد للخضوع الطوعي لصندوق النقد الدولي؟ رأينا بعد بذور الأمل في الأسابيع الماضية من الحكومة اللبنانية، واعتقدنا أنها لن تضع لبنان تحت هذه الهيمنة ولم تترك الأمر لصندوق النقد الدولي ول البنوك العالمية، وخصوصا أن مشروعهم هو معروف اليوم في لبنان، وخصوصا هو ضرب اقتصاد لبنان والهيمنة عليه والهيمنة على الموارد الطبيعية اللبنانية ومنها الغاز الذي بدأت الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بالتنقيب فيه يعني في البحر الدولي. والهدف الآخر هو ضرب المقاومة وكل ثقافة المقاومة في لبنان التي هي تعرقل اليوم مشاريعهم في لبنان وفي الشرق الأوسط. والسؤال هو ماذا تريد الحكومة اللبنانية من هذا، وهل ليس لها أي حل إلا الاستعانة بالبنك الدولي؟ وما آلت الأمور عن ما تكلم فيه رئيس الوزراء اللبناني في المرات الماضية من محاسبة الفاسدين وإعادة المال المنهوب؟ هذا الحل قد يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان ومعالجة الأزمة السياسية وإعادة هيكلية هذا البلد باستقلالية تامة عن البنك الدولي وعن السياسات الأمريكية والغربية في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط والتي لا تخدم إلا مصالحهم ومصالح حليفهم الصهيوني. اليوم هناك مشكلة ما بين الدولة اللبنانية والبنوك، ونرى أن في بعض الأحيان البنوك اللبنانية والدولية لها قوة أكبر من قوة الدولة اللبنانية، وبالوقت عينه هناك رفض حكومي من استغلال صندوق النقد الدولي للأزمة المالية اللبنانية بحجة السيطرة على لبنان وعلى اقتصاده. فاليوم الحكومة اللبنانية هي في موقع يعني ضعيف بعض الشيء، فهي لا تستطيع ولن تأخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة البنوك وأخضاعهم إلى القانون اللبناني وإلى الورقة الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة، وبالوقت عينه هناك رفض حكومي من إجراءات الدولة اللبنانية للاستعانة بصندوق النقد الدولي. فهم بهذا الشيء يؤزمون أكثر المشكلة ويضعون لبنان تحت وصاية غربية معروف ما هو مشروعها، وبالوقت عينه يضعون لبنان على المحك. فاليوم المنتظر من الدولة اللبنانية هو أن تحاسب الفاسدين وتعيد المال المنهوب وتعيد هيكلية الحياة السياسية في لبنان بشكل سليم وديمقراطي خارج عن الفساد الاقتصادي والمشاكل الطائفية التي هي بعض الأحيان أكثر سياسية من طائفية أو دينية.
وبتعليق الخبير بالشؤون الاقتصادية أنطوان شربانتيه نختم حلقة اليوم من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من موسكو. دمتم بخير وإلى اللقاء.